والصلاة والسلام على سيد النبيين محمد المبعوث الأمين وعلى آله صفوة الأصفياء وسلالة النبيين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن الإتحاد في بيت القصيد في حديث البراءة أو حديث الرب، وهو تعيين وتحديد متعلق الرب، وبالتالي تحديد نفس معنى الرب. وتقدم أن متأخري العصر مختار في حديث الرب غير مختار القدماء. القدماء يذهبون إلى أن المرفوع هي المؤاخذة في كل الفقرات، بينما المتأخرين العاصر يعني متأخرين هذه الأعصار ذهبوا إلى أن المرفوع هو الحكم. المرفوع هو الحكم، غاية الأمر في البراءة رفع الحكم في مرتبة الظاهر، فيبنون على أنه رفع ظاهري، بينما الرفع في الفقرات الخمس الأخرى أو الثمان الأخرى الرفع لديهم واقعي. واقعي يعني ظاهر كلامهم، ظاهر بلورة الكلام لديهم، أن حديث الرفع يعني مخصص للأحكام، مخصص للأحكام، يعني الحكم المنسي إنشاء في المرحلة الإنشائية مخصص، الحكم المجهول عفوا الخطأ مخصص، الحكم الخطأي، الحكم الحرجي مخصص من التشريع، مرفوع من لوحة التشريع. كذلك السهو والنسيان الإكراه ولا مجرى. فعند متأخري العصر حقيقة مبناهم أن الرفع واقعي في الفقرات الخمس، فيما كان الحديث ست فقرات رفع عن أمتي ست، أو ثمان فيما كان الفقرات تسع. فالرفع مخصص للحكم الإنشائي عندهم، قاعدة لا ضرر ولا ضرار التي هي لسان آخر عن فقرة رفع ما لا يطيقون، عفوا رفع ما اضطروا إليه. مر بنا أمس كل فقرة من فقرات حديث الرب هي قاعدة من قواعد الثانوية، ولها ألسن وأدلة أخرى. نفس لا ضرر ولا ضرار هي نفس رفع ما اضطروا إليه، قاعدة واحدة مجهولة بلسانين. فعند المتأخرين الأعصار الرفع واقعي، رفع واقعي يعني الحكم الإنشائي غير موجود فضلا عن الحكم الفعلي، فضلا عن ماذا؟ وإن كان هذا خلاف، لا عندما نقول خلاف المشهور، هذا خلاف المشهور، لأن متأخرين الأعصار يعني قرنين ثلاثة أربعة ثلاثة. أما الفقهاء إلى القرن الحادي عشر لا، هذا ليس مبناهم، بينما متأخري العصار مقتضى كلامه ماذا؟ الآن ارتكاز، الآن ارتكازهم في الفقه يمشون على نفس هذا المبنى الذي يبلوروه في الأصول بحث آخر، هل يلتزمون به ارتكازا أو لا بحث آخر، لكن مبناهم هو هذا، أن الرفع في الفقرات الخمس أو قل الثمان رفع واقعي، يعني تخصيص الحكم للشيء. فالرفع في الفقرة الأولى ظاهري عندهم، والرفع في الفقرات الأخرى واقعي، هكذا يلتزمون. زعل القدماء، شلون القدماء يوصل إلى القرن الحادي عشر حتى عندهم الرفع، لا الرفع لا يمس أو لا يمس الحكم الإنشائي ولا الفعلي، وإنما الرفع يتصرف في المؤاخذة، يعني في مرحلة التنجيز، سواء في الفقرة الأولى ما لا يعلمون أو في بقية الفقرات، أو في بقية الفقرات الرفع فقط، الرفع فقط يطال مرحلة التنجيز. المؤاخذة يعني التنجيز، مؤاخذة يعني التنجيز، لم يقل رفع المؤاخذة يعني رفع التنجيز. فعندهم الرفع على نسق واحد، القدماء المشهور ما جعل عليكم في الدين من حرج، المشهور ها مشهور قدماء أو طبقات، يقول ليس رفع للجعل، ما جعل عليكم في الدين حرج، يعني رفع العزيمة. رفع العزيمة شنو معناها؟ رفع العزيمة عين التعبير برفع المؤاخذة، عين التعبير برفع المؤاخذة، يعني الحكم الفعلي على حالة، حكم الإنشائي على حالة، العزيمة رفعت، عزيمة التنجيز. العزيمة هي مر بنا مرارا في الأبحاث السابقة في السنين الماضية، معرفة أسماء الحكم بلحاظ مراحله وبلحاظ مراتبه أمر عصيب مؤثر خطير في علم الفقه وفي علم الأصول. كلمة التكليف إذا يذكرون أخوان أيضا هو اسم من أسماء الحكم في مرحلة الفاعلية، في مرحلة الفاعلية والتنجيز، في مرحلة الفاعلية والتنجيز كلمة تكليف. كلفة لا كلفة يعني عبء، وليس التكليف اسم للحكم في مرحلة إنشائية أو في مرحلة أصل الفاعلية، وهذا الخطأ الذي يحصل عند متأخري الأعصار عكس المتقدم. العزيمة كذلك، العزيمة اسم للحكم بلحاظ مرحلة التنجيز، مرحلة التنجيز. رخص في هذا الحكم ليس بمعنى خصص هذا الحكم عند القدماء، رخص يعني رفع التنجيز، الفعلية باقية على حالها، المشروعية باقية على حالها، الحكم الإنشائي بعد باقي على حاله، عموم الحكم الإنشائي باقي على حاله. رخص يعني هذا رفعت المؤاخذة، ما يؤاخذك إلا إذا تركته، رخص لك، سهل عليك، ما جعل عليكم في الدين حاجة، نفس الكلام عند المشهورة، مثل ما رفع ما لا يطيقون، يعني رفعت ما جعل مؤاخذة، ما جعل عزيمة، مو لأنه ما جعل إنه غير مشروع. لذلك عند القدماء الحكم الحرجي، العبادة الحرجية، الوضوء الحرجي، الغسل الحرجي مشروع في نفسه، كل حكم عبادي حرجي مشروع، لكنه غير عزيمة. لا ضرر ولا ضرار، نفس الكلام، لا ضرر رفع التنجيز العزيمة، نفس لا ضرر لسان آخر كما مر بنا أمس لفقرة رفع ما لا يطيقون، رفع ما لا يطيقون، عفوا رفع ما اضطر إليه، رفع ما اضطر إليه. لا ضرر لا ضرار، لا ترفع ماذا؟ لا نافية، تنفي ماذا؟ قاعدة لا ضرر، بحث طويل ذيل. تنفي ماذا؟ المنفي ما هو الحكم أو تنجيز الحكم أو عزيمة الحكم. طبعا مثل ما مر أمس ربما انقذح في ذهن بعض الأخوة هذا السؤال، إذن حديث الرفع أو هذه القواعد الثانوية أو هذه القواعد الثانوية الست النافية لا تتصرف في الحكم الوضعي؟ ليش تتصرف مع أنها مفادها فقط، مع أن مفادها فقط رفع المؤاخذة، لكن ينجم منها آثار وضعية سنبين في تنبيهات البحث على مسلك حتى القدماء. يعني ينجم منها، يتولد منها صحة الناقص. مثلا أنت عندك مباشرة وضوء حرجية عليك شاقة، تستعين بواحد يوضئ الإنسان أو يغسل الإنسان مع المرض مثلا أو المشقة الشديدة، هنا يصح الناقص، الوضوء الناقص، الغسل الناقص، الصلاة الناقصة، كذا الناقص من العبادات يصح. أو مع أنه حديث الرفع لا يتصرف في الحكم المفروض على مسلك مشهور القدماء، فقط يرفع العزيمة، يرفع المؤاخذة. كيف يتم على ذلك تصرف في الحكم الوضعي؟ سنبين بكل سهولة تبيان هذا المطلب. مع ذلك لكن المفاد الأصلي عند القدماء لحديث الرفع هو فقط رفع المؤاخذة، شبيه أيضا ما ورد في لسان آخر في غير القواعد الست، رفع القلم عن الصبي حتى عن الصبي والنائم والمجنون، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، رفع القلم عن المجنون حتى يعني يفيق أو يصح أو يعقل، ورفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. الكلام هناك رفع يعني عدم المؤاخذة، لا أن الصبي، وإن كان هذا خلاف المشهور بعد وليكن، لكن ليس رفع الفعل، ليس الفعل أصل الفعل، ليس أصل التشريع. فهنا من بعض الفقرات رفع الفعلية التامة قد تكون، بس هي ليس رفع الفعلية أيا ما كان. فكيف في رفع القلم عن الصبي، رفع القلم عن المجنون، رفع القلم عن النائم؟ النائم خب بلا شك إذا نام عن الصلاة ونام عن الصيام يقضي الصيام، فلماذا يقضي الصيام والصلاة؟ لأن الحكم فعلي كان في حقه، يقضي ما فات كما فات، فهو كان نائم، لو كان رفع الحكم فلماذا يقضي؟ وأي مجنون هذا الذي يرفع عنه القلم؟ المجنون شوية نص صاحي ونص مجنون، وإلا كذا كامل مجنون، هذا قابلية للخطاب ما عنده، إذا أصلاً عقل ما عنده أي امتنان في رفع الرفع عنه، ثم هو قدرة قابلية ما عنده. المجنون على واحدة ونص، على قولة الجنون فنون يسموه، المجموعة واحدة ونص كذا، شوية نص كذا ونص كذا، 70 60 50 40 بحسب درجة الوائرات، إذا مطبقة كذا مثلا يرفع عنه. هذا أيضا في الحقيقة المرفوع عنه ماذا؟ المرفوع عنه المؤاخذة، أو الفاعلية أو ما شابه ذلك، لأن أصل مشروعية الحكم مرفوع عنه. الصحيح هو هذا. على كل وإن كان مسلك مشهور حتى القدماء في الصبيلة رفع الحكم، طبعا نفس القدماء في حين في الصبيلة يقولون رفع الحكم، جملة موجودة من القدماء يذهبون لا إلى أن المرفوع في الصبي بعد ليس الحكم إنما المؤاخذة. لذلك لاحظوا في الجلد الأول من الوسائل أبواب مقدمات العبادات، باب تكليف الصبي عند البلوغ أو كذا، والجارية عند البلوغ، أكثر الروايات لسانها فإذا بلغ كتبت عليه السيئات. لا تكتب السيئات على الغلام حتى يحتلم. شوف السيئات يعني مؤاخذة واضحة. أكثر راجعوا في الوسائل، أكثر الروايات هكذا موجود. واللطيف هذا موجود، إذا ميز الصبي أو الجارية قبل البلوغ تكتب لهم الحسنات. شو تكتب لهم الحسنات؟ هو تكتب لهم الحسنات واضح، هذا قلم التشريع. يعني قبل البلوغ قلم التشريع موجود فيه في حقه. طبعا هذا مبنى الشهيد الأول، أيضا الشهيد الأول بكل صراحة يلتزم بهذا المبنى في الصبي. هو أستاذ الميز هاشم العامري رحمة الله عليه تلميذ الرضيع أيضا يلتزم بكل قوة بهذا المبنى. صاحب الجواهر هم في جملة من أبواب الجواهر يلتزم بهذا المبنى، في جملة أخرى لا يلتزم بمبنى المشهور. على أي حال فلاحظوا ما ورد في الصبي والجارية قبل البلوغ موجود في الروايات، تكتب لهم الحسنات قبل البلوغ. عند البلوغ، بلوغ الجارية أو بلوغ الغلام، يكتب عليهم السيئات. قلم السيئات، قلم السيئات يعني مؤاخذة، قلم الحسنات يعني نفس المشروعية الميلاد. المهم هذا البحث حساس ومهم، وليس بحث فني صرف ولا صناعي صرف، هذا بحث عملي مفيد وخطير في أبواب الفقه كلها، ولا يرتبط فقط بالبراءة. لاحظوا، يرتبط بقاعدة الحرج، يرتبط بقاعدة لا ضرر، يرتبط بقاعدة النسيان، يرتبط بقاعدة رفع الإكراه، يرتبط بقاعدة حتى رفع القلم عن الصبي، عن المجنون، عن النائم، عن المجنون. طبعا النائم مسلم عند الكل تقريبا، النائم مسلم عند الكل رفع القلم فيه رفع قلم المؤاخذ، لم يتردد أحد في النائم بأن الحكم في حق فعلي، إنما المرفوع عن النائم فقط المؤاخذة. والدعية في المجنون أنه مسلم المرفوع عنه الحكم، لكن هذا مو صحيح، لأن المجنون الذي يرفع عنه منة كما مر ليس المجنون المطبق الكذا أصلا ما يعقل شيء، هذا عقلا مرفوع عنه مو شرف، إنما المجنون أبو نص وكذا بعد ما مستوي في الجنون كامل، هذا تخفيفا عنه منة من الشارع عليه يرفع الشارع المؤاخذة عنه. المقصود على أي حال، فالرفع إذن في ما لا يعلمون وفي الفقرات الخمس عند مشهور القدماء رفع للمؤاخذة وليس رفع للحكم الشرعي. على ضوء شوفوا هذا المبنى الآن جاي نفسر ونحلل اختلاف الأقوال والمباني في الرفع. على ضوء هذا الاختلاف قبل أن نستشهد لكل قول بشواهد ودلائل في تركيب اللفظ، على ضوء هذا الاختلاف في الأقوال عند المشهور القدماء لا معنى لأن نقول رفع ظاهري ورفع واقعي، رفع ظاهري واقعي يعني يمكن السمية ظاهري واقعي، لكن بالدقة الرفع والمرفوع في كل دي الفقرات شيء واحد على نسق واحد وهو المؤاخذة. المؤاخذة شنو يعني؟ يعني في البراءة المؤاخذة ظاهري، أقول رفع المؤاخذة ظاهري. إذا بنينا على أن المرفوع في البراءة وفي في البراءة المرفوع المؤاخذة هذا الرفع ظاهري، ها شو تقولون؟ الرفع ظاهري. لو كان الرفع ظاهري يعني إذا انكشف الخلاف فما كنا نحسب أنه غير مؤاخذين، سيتبين أننا ماذا؟ ها مؤاخذون. ولا يقول به قائل بعد كشف الخلاف نؤاخذين، أما بالحط فترة الجهل فترة الشك هل سيتبين لنا وسينكشف لنا أننا مؤاخذون؟ لا طبعا، مؤاخذون بالعقوبة، ها سمؤاخذون بالقضاء، مؤاخذون بالإعادة، مؤاخذون بشيء آخر مطلب آخر. كلام في المؤاخذة بالعقوبة التي هي مرفوعة لا معنى لكون الرفع ظاهري. الرفع فيما لا يعلمون، قد نسميه اصطلاحا ظاهري لنكتة لمناسبة سببين على مسلك حتى مشهور قدماء، لكن بالدقة هو ليس رفع ظاهري. إذا كان المرفوع المؤاخذة، إذا كان المرفوع وهو الصحيح، إذا كان المرفوع المؤاخذة هذه ليس فيها كشف خلاف بلا شك، المؤاخذة مرفوعة وليس فيها كشف خلاف، رفع واقعي يصير بلحاظ المؤاخذة، بلحاظ المؤاخذة الرفع يكون واقعيا حتى في البراءة. الرفع في البراءة واقعي بلحاظ المؤاخذة. نعم لو جعلنا المرفوع في البراءة الحكم، هنا لا محالة يتحتم، هنا لا محالة يتحتم أن يكون الرفع ظاهريا، لأن إذا انكشف الخلاف يتبين الحكم موجود في الواقع حتى في ظرف الجهل. لاحظوا شلون فرق المبنى. إذا التزمنا بأن المرفوع في البراءة الحكم لا محال يكون رفع ظاهري، لأن الحكم لا يدور مدار الجهل والعلم، الأحكام مشتركة بين الجاهل والعالم. فإذا كان المرفوع في البراءة الحكم، نعم هذا لا محال يتحتم ويتعين أن يكون الرفع ظاهري، ظاهري ليس واقعي. فإذا انكشف الخلاف الواقع على ما هو عليه، حيث أن متأخري الأعصار جعلوا المرفوع في الفقرات الست في القواعد الثانوية الست، جعلوا المرفوع الحكم، فافترق عندهم رفع الحكم في البراءة عن رفع الحكم في الفقرات الخمس الأخرى، أن رفع الحكم في الفقرات الخمس الحرج لا ضرر النسيان إكراه الخطأ كذا، رفع الحكم واقعي ليس في كشف خلاف، وأما في البراءة فيكون رفع الحكم ظاهري عندهم قاعدة ظاهرية. البراءة عندهم قاعدة ظاهرية ترفع الحكم في الظاهر لا في الواقع، رفع ظاهر. وإذا كان رفع ظاهري وإذا كان رفعا ظاهريا يكون مراعى بالواقع، ينكشف الواقع، ما ينكشف الخلاف كذا كذا. إذا كان الرف ظاهري يكون مراعى فيه الواقع وانكشافه. وهذا بخلاف مشهور القدماء، عندهم المرفوع المؤاخذة، المرفوع المؤاخذة، الرفع المؤاخذة ليس فيها كشف خلاف. حتى لو تبين أن الحكم الذي لا نعلمه موجود في الواقع، المؤاخذة مرفوعة عنه، ما تتبدل في ظرف الجهل، يعني في ظرف الجهل الذي انقضى، في ظرف الجهل الذي انصرم، في ظرف الجهل وفي ظرف عدم العلم والشك الذي انصرم، المؤاخذة مرفوعة. وإذا كانت هناك آثار وضعية أو تكليفية أخرى مترتبة على المؤاخذة، فحينئذ تلك الآثار لا تترتب. إذا هالقيد ها بهذا الشرط، إذا كانت هناك آثار فيه، إذا كانت هناك مثلا فرض الكفارة، كفارة هو مترتبة على المؤاخذة، فالكفارة لا تترتب. أفرض في بعض الصور قضاء الصوم ليس مترتب على الواقع، في بعض الصور مترتب على التنجيز، مثل من تحرى بداية الفجر أو تحرى بداية نهاية الصوم، تحرى وما شر، صومه صحيح، نصوص موجودة ما يقضي، حتى إذا تحرى الناس الصوم وبناء مساك الفجر كذا، والحال أنه الفجر طالع قبل 20 دقيقة مثلا، هم بتحرى صومهم صحيح ما يقضوا ذلك. المقصود هي ما كان، إذا كانت هناك آثار تكليفية أو وضعية مترتبة على المؤاخذة، هنا ليس فيه كشف خلاف في البراءة، ليس فيه كشف خلاف. إذا كانت دقيقها، إذا كانت الآثار التكليفية والوضعية الأخرى مرتبة على المؤاخذة، على المؤاخذة على الحكم المجهول، هنا ليس في كشف خلاف عند المشهور، حتى أن يقول ليس في كشف خلاف، لأنه المؤاخذة على حالة ما تتبدل رفعها يعني. نعم لو كانت تدقيق في معرفة المباني، نعم لو كانت الآثار التكليفية والوضعية الأخرى مرتبة على نفس الحكم لا على المؤاخذة، مرتبة على من؟ على نفس الحكم لا على المؤاخذة، هنا نعم كشف خلاف موجود. مثلا هو بناء على ضوء البينة وما أدري كذا أن اليوم من شعبان فأفطر، الصوم مرفوع عن المؤاخذة، المؤاخذة مرفوعة، لكن قضاء الصوم مترتب على ماذا؟ ليس على المؤاخذة، مترتب على ماذا؟ على نفس أداء الصوم، وجوب الصوم لشهر رمضان الفعلي وموجود. هنا كشف خلاف متصور، لأن المفروض قضاء الصوم هنا في هذه الصورة ليس مترتب على المؤاخذة، مترتب على الحكم الواقعي، وجود الواقعي. لذلك الفقيه والباحث يجب أن يكون دقيق، ذو تدقيق وفراسة في تشخيص أن الآثار الأخرى تكليفية أو وضعية مترتبة على المؤاخذة أو مترتبة على ماذا؟ مترتبة على نفس الحكومة. المهم نرجع أن كلام المشهور في الرفع في البراءة وفي الفقرات الخمس الأخرى المرفوع عندهم شيء واحد وهو المؤاخذة، وهذه المؤاخذة ليس فيها كشف خلاف، المؤاخذة نفسها، المؤاخذة نفسها أو آثار المؤاخذة، أو آثار المؤاخذة، لا آثار غير المؤاخذة، ها آثار المؤاخذة، نفس المؤاخذة أو آثار المؤاخذة ليس في كشف خلاف، ليس في كشف خلاف. إذن على مسلك المشهور القدماء الرفع في البراءة أو الرفع في الفقرات الخمس تستطيع بمعنى تسميه كله واقعي، واقعي كله بمعنى تستطيع تقول واقعي، لأن المؤاخذة لن يتبدل الحال في رفعها بعد انكشاف الخلاف، لأن المؤاخذة لن يتبدل الحال فيها بعد انكشاف الخلاف، مؤاخذة مرفوعة. كما دققوا، كما أن الرفع في الفقرات الخمس الأخرى عند المشهور أيضا ليس رفع واقعي بمعنى آخر، دققوا لفهم الأقوال. الرفع في الفقرات الخمس الأخرى في القواعد الخمس الأخرى بالدقة ليس رفع واقعي بمعنى آخر، يعني ماذا ليس رفع واقعي؟ يعني الحكم ليس مرفوع واقعا، المؤاخذة مرفوعة وليس الحكم. المؤاخذة مرفوعة في الحرج، المؤاخذة مرفوعة مو الحكم، ليس الحكم مرفوع. في المضطر إليه أو الذي هو نفس لا ضرر المؤاخذة مرفوعة ليس نفس الحكم. ففي الفقرات الأخرى الرفع ثانوي ليس واقعي أولي عند المشهور لا عند المعاصرين، بينما لاحظ المعاصرين كلهم كلامهم هكذا، الرفع في الفقرات الخمس الأخرى غير ما لا يعلمون واقعي وفي البراءة ظاهري. هذا الكلام له عمق وأعماق أكثر، لأن هذه مو قاعدة واحدة البراءة، هذه قواعد خمس ست، البراءة أصل عملي، بقية قواعد ليست أصول عملية، حرج ولا ضرر ونسيان وإكراه وفلان، شنو حقيقة الرفع فيها كيف؟ هذا بحث نتوقف عنده أكثر مليا مهم قبل الدخول في الأدلة والشواهد والمواهد وعلم الجرى. فهم نفس حقيقة الأقوال أهم خطورة، تصور دائما أخطر من التصديق، بمعنى يعني عمق التصور. وصلى الله على محمد وعلى آله.